أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي ميزان الأعمال. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الحديث إخواني والكلام في هذا الإشكال الذي وصلنا إليه فيما يرتبط. قال المصنف لكي ربط البحث فقط، قال المصنف: ثم إن ها هنا إشكالا مشهورا، وهو أن الصناعات التي توقف النظام عليها يجب كفاية. لماذا؟ قال: لوجوب إقامة النظام، بل قد يتعين بعضها على بعض المكلفين عند انحصار المكلف القادر فيه، مع أن جواز أخذ الأجر عليها مما لا كلام لهم فيه. قلنا هذا الإشكال وضحناه في البحث السابق، تذكرون إخواني، وحاصله كما قلنا بأنه إذا قلتم بعدم جواز أخذ الأجر على الواجب الكفائي فضلا عن الواجب العيني، كيف يصح أخذ الأجر في الطبابة، في الصناعة، في الخبازة، وهي مما يقوم عليها النظام؟ واضح النظام بلا إشكال يقوم ماذا على مثل هذه الأمور، وإلا كما تعلمون استلزم الحرج والمرج. يعني كأن هنا عندنا أدلة نقلية روائية عقلية على ذلك، على ضرورة حفظ النظام. الكلام كما أشرنا في كيفية التخلص من هذا الإشكال ذكرت وجوه متعددة. الوجه الأول اللي ذكرناه طبعا في البحث السابق، قلنا الوجه الأول حاصله هذا بأنه ممكن التخلص من ذلك بالإجماع والسيرة. الإجماع يعني أنه الإجماع بين الأعلام قام على جواز أخذ الأجرة على الواجبات التي هي في هذا ما تسمى الواجبات النظامية، أو التي هي في حفظ النظام. نعم، الواجبات التي ليست نظامية أو لا تدخل تحت عنوان مظلة حفظ النظام، هذه فيها كلام قلنا لا يجوز عينا تعينا كذا كذا، بحث آخر في محل. لكن كلامنا في الواجبات النظامية التي بها يحفظ النظام قام الإجماع على جواز أخذ الأجرة على ذلك، مضافا إلى السيرة القطعية من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى زمن الأمة سلام الله عليه إلى يومنا هذا. على كل حال، بأنه لا يوجد منهم نكير أو ردع بالنسبة عندما يذهبون إلى الطبيب أو يذهبون إلى الخباز أو ما شاكل ذلك، إذا بقية الصناعات الضرورية لحفظ النظام. إذن هذا الجواب الأول ذكرناه في البحث السابق، قلنا وقد تفصي بوجوه وتخلص، أحدها الالتزام بخروج ذلك بالإجماع والسيرة القطعيين. هذا الوجه الأول ذكرنا طبعا فقط من باب ربط البحث. الوجه الثاني إخواني هو لا، الوجه الثاني يقول يعني من الوجوه التي تخلص من هذا الإشكال هو الالتزام بجواز أخذ الأجرة على الواجبات إذا لم تكن تعبدية. هذه ما هي تعبديات، هذه توصليات، توصلي حفظ النظام. فلا مانع من أخذ الأجرة على هذه الأمور لأنها ليست ماذا؟ ليست تعبدية. هذا القول نقل عن أو حكاه في المصابيح عن جماعة، وعلى هذا المصنف يقول هذا القول أخذوه بعضهم وقال بأنه يجوز أخذ الأجرة على القضاء. واضح؟ كأنه ظاهر كل من جوز أخذ الأجرة على القضاء يشمل، نعم، كأنه رغم أنه واجب عينا، إذا معنا إذا كان القضاء يعني هذا العبارة حتى يشمل صورة تعيين عليه، حتى كان واجب عيني، لاحظ. ولكن يقول المصنف عليه، المصنف هنا طبعا كلام لا ليس إشكال على نفس الجواب، يعني نحن نلتزم بجواز أخذ الأجرة وين؟ في غير الواجبات التعبدية. أما في الواجبات التعبدية فلا يجوز أخذ الأجرة في الواجبات التعبدية. المصنف هنا أشكل على ماذا؟ على نفس المثال ذكر وهو مثل القضاء. إشكاله في القضاء مو إشكال على نفس الجواب الكلي هذا، لأنه القضاء لأنه لا يعني لا يجوز أخذ الأجرة عليه. إنه قال في بحث سابق الأقوى عدم جواز أخذ الأجرة على القضاء. واضح؟ نعم. قال الثاني، بعد واحد واحد نقرأ أفضل. الثاني الالتزام، يعني الوجه الثاني من وجوه التفصي. قال الالتزام بجواز أخذ الأجرة على الواجبات إذا لم تكن تعبدية، وقد حكاه في المصابيح عن جماعة، وهو ظاهر كل من جوز أخذ الأجرة على القضاء بقول مطلق، يشمل صورة تعيين عليه إذا كان قاضي منحصر وجوب عيني عليه، القضاء وجوب كفائي لكن قد يكون واجب عيني إذا انحصر في هذا الشخص، كما تقدم حكايته في الشرائع المختلف عن بعضه ولا تقدم، ولكن قال وفيه وفيه ما تقدم سابقا من أن الأقوى عدم جواز أخذ الأجرة عليه. هذا وين فيه الأقوى؟ هذا الإشكال عن نفس القضاء مو على نفس الجواب. واضح هذه النقطة؟ هذا الجواب الثالث. الجواب الثالث يقول ما عن هذا الجواب الثالث بأنه نقل عن المحقق الثاني رحمه الله، يقول من جواز اختصاص أخذ الأجرة في كونه كفائي. يعني كيف؟ يعني الآن عندك عمرو زيد، عمرو زيد طبيبان، الآن مجرد أن زيد قام بالطبابة، فالآن إذا عمرو يقوم بنفس الطبابة هذا عمرو يجوز له أخذ الأجرة لأنه واجب كفائي، فقام به من؟ زيد. فاللي بعد يقوم بعامر وخالد وفلان 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 كأطباء هذا ليس واجب كفائي عليهم صار، فيجوز أخذ الأجرة من هذا الباب. واضح؟ إيه. لكن هذا الكلام غير تام. يقول المصنف أن ظاهر الفتوى هو أنه جواز الأخذ حتى مع الوجوب، مع بقاء الوجوب الكفائي أو حتى ترضي الوجوب العيني مثلا، إذن هذا الجواب غير تام. أنك أنت أيها يا المحقق الكركي المحقق الكركي عليه رحمة أنه يربطه فقط أنه الفاعل الأول أو المتصرف الأول والقائم الأول بالوجوب الكفائي هذا لا يجوز له أخذ الأجرة، بينما إذا قام به جاز للآخرين أن يأخذون. يقول لا، هذا الكلام خلاف ذلك. لاحظ العبارة. يقول الثالث ما عن المحقق الثاني من اختصاص جواز الأخذ بصورة قيام من به الكفاية، فلا يكون حينئذ واجبا على ماذا؟ على غيره، فيجوز يأخذ. وفيه أن ظاهر العمل والفتوى جواز الأخذ ولو مع بقاء الوجوب الكفائي، بل مع وجوبه عينان للانحصار، بل مع وجوبه عينان للانحصار، بل بعضهم حتى لو صار انحصار يجوزون أخذ ماذا؟ نعم، يجوزون أخذ الأجرة عليه. هذا الجواب الثالث وما فيه من إشكال. الجواب الرابع ما مفتاح الكرامة من أن المان مختص بالواجبات الكفائية. عندنا واجبات الكفائية قسمين وبالمقدمة، واجب كفائي لذاته، واجب كفائي لغيره. الواجب الكفائي لذاته مثل الآن أحكام الموتى وتعليم الفقه، هذا واجب كفائي مطلوب لذاته. أما الصناعات مو مطلوبة لذاتها، لا مطلوبة لحفظ النظام، وضع عنوان مستقلان. تقصير الموتى واجب كفائي، لكن واجب كفائي مطلوب لذاته بما هو تقصير الموتى، بما هو تعليم فقه مثلا، بما هو ضرورة وجود مجتهد بالمجتمع مثلا، مطلوب لذاته. إما مسألة ماذا؟ إما مسألة الواجب الكفائي، الثاني القسم الثاني هو الذي لغيره، لا مثل الصناعة طبابة وغيرها والنجارة وما إلى ذلك، هذه وجوبات كفائية لغيرها، أي لحفظ النظام. لحفظ ماذا؟ لحفظ النظام. واضح المسألة؟ فعلى ذلك إذن الواجب الكفائي الذي من القسم الثاني فلا أشكال يجوز أخذ الأجرة عليه. كيف رد المصنف عليه؟ المصنف قال هذا خلاف ما هم يعني معاقل الإجماعات، ليس هو هذا ما أجمع عليه أو كذا أو عنوانات الكلام، إنه لا ماكو فرق بين هذا وهذا. يعني لو كان أكو هذا التفريق موجود، لماذا لا يصبون إجماعاتهم على القسم الثاني من وجوبات الكفائية؟ يطلقون في عباراتهم أن هذا واجب كفائي، الصناعة واجب كفائي، الطب واجب كفائي، مع أنه يجوز أخذ الأجرة عليه. ولو كان توجد فرق بينها وبين تغسيل الموتى، مفروض ذكرون حلت الإشكالية من 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 حلت الإشكالية، ولا يحتاج إلى هذا التوجيه في كلامه. واضح؟ واضح الإشكال الآن؟ قال الرابع ما في مفتاح الكرامة من أن المنع مختص بالواجبات الكفائية المقصودة لذاتها كأحكام الموت وتعليمه، هذا ما يجوز أخذ الأجر عليه دون ما يجب لغيره كالصنائع لواجب عنوان ثانوي، والعنوان الأول حفظ النظام، عنوان ثانوي وجوب هذا الصناعة وجوب الطبابة، هذه دون ما يجب لغيره يقول كالصناع، يعني فيجوز أخذ الأجر عليها. وفيه أن هذا التخصيص إن كان الاختصاص معاقد إجماعاتهم أو عنوانات كلامهم فهو خلاف الموجود منها، وإن كان الدليل يقتضي الفرق فلا بد من بيانه، لا بد من بيان هذا. لو كان الدليل ذكروه على الجواز يقتضي الفرق عندهم ذكروا هذا الفرق، إذن هذا الجواب ماذا؟ غير تام. الخامس، الجواب الخامس حاصله وهذا، يقولون بأنه المنع عن أخذ الأجر على الصناعات الواجبة، يقولون هكذا، لاحظ العبارة، أنه المنع عن أخذ الأجر على الصناعات الواجبة مثلا والتي يوجب اقتلال النظام كذا، حيث أن لو تركها الناس وقعوا في المعصية أخلوا بالنظام المطلوب تحقيقه، نعم يقول بأن هذه الصناعات الشاقة عادة، الصناعات الشاقة هي اللي تحفظ النظام مثل الحدادة النجارة حتى الطبابة، فبالتالي بما أنها شاقة فيجوز أخذ الأجر عليه من باب اللطف بهؤلاء، ولا بحد ذاته بما هو لا يجوز، ولكن لطفا لهؤلاء لكونها شاقة والناس يتركوها لصعوبتها، فعندما يقدم الآخرون عليها مع مشقتها بالعكس هو واجب عليه صحيح، ولكن يستحق الأجرة من باب أنه ماذا؟ أنه يلطف به نتيجة تعبه وزحمته تعبيرا زائدة عن غيره من الصناعات التي لا يتوقف النظام عليها، فكأن أخذ الأجرة مربوط بلطف خاص، مو كأن بعنوانها بما هي انصح التعبير واجبة كفائية، لا بعنوان انها نعم من باب انه يقدم عليه هذا الانسان لكي او لطف يحصل عليه هذا المعنى، لان الناس كما تعلم لا يرغبون في الصناعات الشاقة الدقيقة وما الى فذلك، فالشارع يسوق لهم اخذ الاجرة فلطف في التكليف، يعني كانوا لطفا في التكليف بإقامة النظام، لأن الله سبحانه وتعالى إذا ما يجوز لهم أخذ الأجرة ما راح أحد يقوم، يعني من مثل ما نضرب كما نسمي إحنا وين هذا هذا الأجرة، أخذ الأجرة على هذه الأعمال الشاقة من باب اللطف المقرب، يعني مقرب يشد الناس لإن صح التعبير ماذا، الوجود الأجرة على الأعمال الشاقة لتحفظ النظام تشجع الناس اللي يتحركوا للعمل بهذا المعنى، عكس لو منعناهم مثلا لكن ما في صر باعثية ومحركية، وهذا صر خلاف نقض الغرض المولى مثلا أو شيء من هذا القبيل. على كلها واضح هذا البيان. لكن هذا الجواب يقول المصنف عليه الرحمة لا، هذا مو صحيح، لأنه أصلا إقبال الناس على الصناعات هذا إقبال يعني إن صح التعبير هو ينسجم مع هذا العمل، يعني عنده قابلية على وعنده بتعبيرنا رغبة ومحبة لهذا لحرفته، بغض النظر عن ماذا، عن أنه أجرة وعدم أجرة، ولا بالعكس احنا نشوف هذه الاعمال في الاعمال اغلب المساكين اعمالهم يعني اجرتهم زهيده، ترد له للصناعات الشاقه ينقلون الحجر المهم للمجتمع البناء او يعبدون الطرق تجدهم في الحر والشتاء، رغم ان كم يعطون الاجره قليله يعني. بالعكس يعني احنا نشوف هذا العمال اللي مساكين يطبع حفظ النظام عليهم ما يعطوا اجره جيده، يحمل بتعب بكدح من أول النهار إلى آخره، كم يعطى تعبنا موظف عادي من الرتبة ما أدري كم، بينما ذاك اللي درس فترة في التخصص يعيش مرفه مكيف بتعبيرنا غرفة مؤثثة يتنقل في أحسن السيارات، معك يحصل على الأجرة الكبيرة. نعم عنده تعب فكري تعب ذهني شيء آخر. فعلى كل حال ينقض عليه المصنف يقول هذا مو بصحيح أنه واقعا الناس تميل إلى هذه الأعمال لأنها فيها أجرة، بالعكس أن يكون هذا جملة من الأعمال تقوم عليها النظام كالحدادة يوقف لك عند النار يطرق الحديد واللفح مسكين، ما الذي يجبره على الأجرة؟ لا، الأجرة قليلة فليذهب إلى تخصص آخر أريح له ويحصل على أموال أكثر. إذن ليس هذا هو، لا يمكن قبول هذا الجواب. وبالعكس تشوف مثلا أعمال سهلة مثل العطارة والبزازة مثلا بيع الخام أو بيع العطور، عمل مريح ونظيف لا يتعب الإنسان، مع ذلك يحصل على أموال جيدة قد تساوي تلك الأعمال الشاقة وربما تفوقها بعد. الذي يعد العطور في مكان نظيف وبارد ويعرضها للتجار طبعا أفضل من أنه يطرق الحديد أمام النار لساعات طويلة. إذن هذا الجواب واقعا غير تام. واضح. يقول المصنف الخامس أن المنع عن أخذ الأجرة على الصناعات الواجبة لإقامة النظام يوجب اختلال النظام لوقوع أكثر الناس في المعصية بتركها، يعني بترك أخذ الأجرة أو ترك الشاق منها والالتزام بالأسهل، يعني إذا ما نحط لهم أجرة ما رح يروحون للأشاقة، والالتزام بالأسأل فإنهم لا يرغبون في الصناعات الشاقة أو الدقيقة إلا طمعا إين؟ في الأجرة وزيادتها على ما يبذل لغيرها من الصناعات، لأنها فيها زيادة. فتسويق أخذ الأجرة عن الشارع لما سوقها، فتسويق الشارع يعني أخذ الأجرة عليها لطف في التكليف بإقامة ماذا؟ بإقامة النظام. وفيه أن المشاهد بالوجدان أن اختيار الناس للصنائع الشاقة وتحملها ناشئ عن الدواعي الأخرى غير زيادة الأجرة، مثل عدم قابليته لغير ما يختار من الصنعة أو عدم ميله إليه أو عدم كونه شاقا عليه لكونه ممن نشأ في تحمل المشقة. بالعكس بعضهم أصلا هو ربي من صغر على الحداد أصلا ما يحب يتركها إلى عمل آخر، ألف هذا العمل حدادة أو نجارة أو فلاحة، الفلاحة شاقة، لكن لو جيت للفلاح قلت له اذهب في هذا المكتب البارد اعمل ما يتحمل أن يبقى فيه. ما يستطيع أصلا ألف ذلك الجو. إذن مو القضية شاقة وعدم شاقة، لا، الألفة وعدم الألفة. واضح. يقول ألا ترى أن أغلب الصنائع الشاقة من الكفائيات كالفلاحة والحرث والحراثة والحصاد وشبه ذلك لا تزيد إجرتها على الأعمال السهلة؟ هذا الجواب ماذا؟ الجواب الخامس. الجواب السادس يقول هذا الجواب كما هم قال أو نقل عن بعض الأساطير ربما الشيخ جعفر كاشف الغطار رحمه الله، يقول بأنه يعني حاصل هذا الجواب التفتوا أن الأجرة في مقابل العوض. يعني شلون كيف نسوق أخذ الأجرة؟ نسوق أخذ الأجرة لمن تعرض الأجرة فيقبل، فإذا قبل يجوز أخذ الأجرة. يعني هو قبل العار لا يجوز أخذ الأجرة، فكيف نسوق أخذ الأجرة؟ يقولون هكذا، أأتي لك أنت حدار مثلا، أقول لك أصنع لي هذه الحديدة بهذا العوار، أنت قبل هذا الاشتراط أو قبل الشرط ما يجوز لك أخذ العوار، ولكن لما أشترط في المعاملة وقبلت أنت جاز لك أخذ الأجرة. فهذا منها الباب، يعني ما قبل الاشتراط لا يجوز أخذ الأجرة على هذا الواجب الكفاية، ولكن بعد الاشتراط يجوز سواء بإجارة أو جعالة. واضح؟ هذا هو ما ذكر منها يعني أو خلاصته. لكن المصنف عليها الرحمة يقول هذا الجواب غير تام، يعني أن وجوب الصناعات ليس مشروط بذل العوض، هي تجب عليك سواء بذل لك العوض أو لم يبذل، لأنه مربوطة بحفظ النظام، وإلا لا ينتظر الحدد هكذا أنا لا أعمل، يجي لي واحد يشترط عليه العوض لكي أعمل، لا، هو يجب عليه العمل حتى لو لم يأتي أحد يشترط له أو يعطيه أجرة، ولا بد أن يعمل لحفظ النظام، لأنه مربوط كما قلنا بحفظ النظام الذي هو يجب حفظه. إذن هذا الجواب غير تام. يعني مثل آخر ذكر مثلا في الطبابة الآن خصوصا إنقاذ يجب عليه أن يعالج سواء أعطي عوض أو لم يعطي، واجب حفظ النظام. إذن هذا الجواب بهذا المعنى غير تام. لاحظ العبارة، قال السادس من الوجوه، يعني أن الوجوه في هذه الأمور يعني هذه الصناعات والتي نسميها الصناعات النظامية، يقول أن الوجوب في هذه الأمور مشروط بالعواض. قال بعض الأساطين بعد ذكر ما يدل على المنع عن أخذ الأجرة على الواجب، أما ما كان واجبا مشروطا فليس بواجب قبل حصول الشرط. عادة الواجب المشروط لا يكون واجب قبل حصول الشرط، لا بد أن يتحقق الشرط لكي يكون واجبا مشروطا. يقول فتعلق الإجارة به قبله لا مانع منه، هذا واجب مشروط. الواجب المشروط، لاحظ الواجب المشروط، يعني هذه الصناعات واجبة مشروطة، يعني بعبارة أخرى متى يجب على الصانع أو الحدد أن يعمل؟ إذا جاءه إنسان وقال له ماذا؟ لاحظوا يا، إذا قال له اعمل لي هذا الباب الحديدي بهذا العواض، هو من صار واجب مشروط يجب عليه العمل، وبما أنه بعوض يجوز له أخذ العوض. لكن قبل الواجب المشروط، قبل أن يكون هناك واجب مشروطا، له وجوبة، يجد وجوب. إذن متى يتحقق الوجوب؟ بعد الوجوب المشروط. كأنه بهذا لاحظ العبارة، يقول قال بعض الأساطين بعد ذكر ما يدل على المنع عن أخذ الأجرة على الواجب، إما ما كان واجبا مشروطا فليس بواجب قبل حصول الشرط، فليس بواجب قبل حصول ماذا؟ قبل حصول الشرط. فتعلق الإجارة به قبله، فتعلق الإجارة به قبله لا مانع منه، ولو كانت هي ولو يقول فتعلق الإجارة به قبله ماذا؟
لا مانع.
لا مانع منه، يعني قبل حصول الشرط، يعني حتى يحرم أخذ الأجرة عليه. فتعلق الإجارة به قبله لا مانع منه، ولو كانت هي الأجرة ماذا؟ الشرط في وجوبه. لاحظ العبارة، يقول فكل ما وجب كفاية من حرف وصناعات لم تجب إلا بشرط العوض بإجارة أو جعالة أو نحوهما. هبة مشروطة أو شيء من هذا القبيل. إذن هذه صح واجب كفائي، لكن واجب كفائي ماذا؟
بشرط العوض.
بشرط العوض، ما تكون علي أنا واجبة إلا إذا هناك شرط بالعوض، خلاص يجوز. فيجب علي العمل هنا، يجب بعد مجرد يصير هناك شرط بالعوض يصير يجب على هذا الحداد أن يعمل، ما يجوز له أن يمتثل. هذا معنى الوجوب عليه، معنى الوجوب عليه أنه يجب عليه بعد العوض أو بعد اشتراط العوض، إما ما قبله
لا ليس
لا يجب عليه. ما واضح العبارة؟ قال فكل ما وجب كفاية، لحظية، فكل ما وجب كفاية من حرف وصناعات لم تجب إلا بشرط العوض بإجارة أو جعالة أو نحوهما، فلا فرق بين وجوبها العين للانحصار ووجوبها الكفاية. لماذا؟ لتأخر الوجوب عنها، يعني أي عن الأجرة، لأن يعني الوجوب جاء بعد الأجرة، فهي إذن قبل الأجرة شو تصير بعد؟ لا واجب لا عين ولا كفاية. الحدادة بما هي حدادة، لا واجب قبل الأجرة، قبل الشرط لا واجب لا عينا ولا كفاية، بعد العوض بعد الشرط أو بعد العوض صارت واجبة. أحسنتم. قال فلا فرق بين وجوبها العين للانحصار ووجوبها الكفاية تأخر الوجوب عنها، وعدمه يعني عدم ماذا؟ عدم الوجوب قبلها قبل الإجارة، كما أن بذل الطعام والشراب للمضطر إن بقي على الكفاية أو تعين يستحق فيه أخذ العوض على الأصح، لأن وجوبه وجوب البذل ماذا؟ مشروط، لأن وجوب البذل مشروط بأخذ العوض، فهنا يستحق ماذا؟ يستحق أخذ الأجرة، فهنا يستحق ماذا؟ أخذ الأجرة. واضح هذه المسألة؟ نعم. بخلاف ما وجب مطلقا، احنا عندنا هناك وجوب مطلقة، إذن على هذا يتضح، إلى هنا يتضح أن مسألة الصناعات ليست واجبة مطلقة لا عينا ولا كفاية. ماذا تجب؟ كفاية أو عينا؟ بشرط العوض، فتكون واجبة. وعندنا في القبال واجبات نسميها واجبات بالأصالة، لا بنفقات أو بالعارض كالمنذور، هذا يختلف. يقول بخلاف ما وجب مطلقا اللي بدون شرط بالأصالة كالنفقات، نفقات الزوج على الزوجة، نفقات الزوجة على الزوج معذرة، أو بالعارض يعني بالنذر مثلا كالمنذور ونحوه، يقول انتهى كلامه رحمه الله. هذا كلام من؟ ما ينقل عن الشيخ جعفر كاشف الغطاء، لكن مصنف يقول هذا الكلام غير تام كما قلنا، وقل وفيه أن وجوب الصناعات ليس مشروطا ببذل العوض، لأنه لإقامة النظام التي من الواجبات المطلقة، نفس إقامة النظام واجب ماذا؟ مطلق، مثل النفقات، توجب النفقات، إذن يجب بعد شرط ما اشترط، ما له ربط، هذا ليس واجبا مشروط لكي تقول لا يتحقق أو لا يجب إلا بعد وجوب ماذا؟ إلا بعد وجوب الشرط. هذا الكلام غير تام أصلا. واضح إخواني هذا البحث؟ يقول وفيه أن وجوب الصناعات ليس مشروطا ببذل العوض، لأنه لإقامة النظام التي هي من الواجبات المطلقة، فإن الطبابة والفصد والحجامة وغيرها مما يتوقف عليه بقاء الحياة في بعض الأوقات ماذا؟ واجبة، بذل له العوض أو لم يبذل، بذل العوض أو لم يبذل. واضح هذه المسألة؟ هذا الجواب السادس. الجواب السابع، الجواب السابع إخواني حاصله هكذا، يقول عندنا واجبات واجبة لذاتها كوجوب ماذا؟ الصلاة والصوم، هذه الواجبات التي لذاتها لا يجزئ الأجر عليه، صلاة وصوم هذه لذاتها وجوب عيني تعييني نفسي أو ما شابه ذلك. وعندنا وجوبات لا، إنما هي ما يعني إنما مقصود إنما تثبت الوجوب من حيث أنها واجبة، لماذا؟ لأنها لحفظ الإقامة النظام، لحفظ ماذا؟ لحفظ النظام. كما تعلمون يعني إذا هذه واجبة لغيرها، الصناعة، الطبابة، النجارة، الحدادة إلى غير ذلك، هذه ليست واجبة لذاتها، مو لأن الحدادة بما هي حدادة، الطبابة منها طب، لا، لأجل حفظ النظام. فالمطلوب إذن ما هو؟ هو إقامة النظام، المطلوب هو إقامة النظام، وبطبيعة الحال إن نفس إقامة النظام هذا غير متوقفة على العمل تبرعا، بل لا، تحصل تبرعا وتحصل ماذا؟ بأخذ الأجرة. أنا المطالب أن أحفظ النظام فقط بهذه الصناعات، أما أنه أحفظها بدون إجراء أو غير إجراء هذا ما له ربط. فمن حقي أن أحفظها تبرعا، أكون طبيب متبرع لكل الفقراء والمحتاجين وغيرهم وغيرهم، وأكون ألا بالأجرة، لأن كل ما هناك الذي يجب علي ما هو أخواني؟ هو حفظ النظام فقط، وليس المقصود به ماذا أخواني؟ وليس المقصود هو وليس المقصود ماذا؟ وليس المقصود هو، اللهم صل على محمد وآل محمد، وليس المقصود له الصناعات لذاتها، وبالتالي يتحقق حفظ النظام إما بالتبرع وإما بأخذ الأجرة، فيجوز لأخذ الأجرة على ذلك. بعد ذلك وينقل مطالب لطيفة عن الطبيب وكذا، يعني مسائل هم جزئية فيها نقرأها ما فيها شيء. واضح الآن الجواب؟ قال السابع أن وجوب الصناعات المذكورة لم يثبت من حيث ذاتها، ما هي وجوبها وجوب نفسي، وإنما ثبت من حيث الأمر بإقامة النظام، وإقامة النظام غير متوقفة على العمل ماذا؟ تبرعا، بل يحصل به يعني بالتبرع وبالعمل بالأجرة. واضح؟ حفظ النظام يحصل بكليهما. فالذي يجب على الطبيب لأجل إحياء النفس وإقامة النظام هو بذل نفسه للعمل، لا بشرط التبرع به، بل له أن يتبرع به وله أن يطلب الأجرة. وحينئذ فإن بذل المريض الأجرة، فإن بذل المريض الأجرة وجب عليه العلاج، وإن لم يبذل الأجرة والمفروض أدى ترك العلاج إلى الحلاك مثلا، إذا ما يعالجه يموت. هذا عند مسألة جزئية تطبيقية يعني. قال فالذي يجب على الطبيب لأجل إحياء النفس وإقامة النظام هو بذل نفسه للعمل، لا بشرط التبرع به، بل له أن يتبرع وله أن يطلب، يعني لا بشرط من هذه الجهة. أنا هذا فتحت عيادة ومن حقي يجيني مريض أخذ منه فلوس، ومريض ما أخذ منه، مثل ما يسأل بعض الأطباء المؤمنين، شو إذا شاف فقير محتاج ما يأخذ منه أصلا، بالعكس قد يعطيه أجرة الدواء، وبعضهم لا والعياذ بالله لو انه يموت امامه يقول لا لا بد ان تدفع مثلا. هذه بعد تعتمد على النفسيه، على التربيه، على مثلا مصداقيته والاخلاص في العمل. قال فالذي يجب على الطبيب لاجل احياء النفس واقامه النظام هو بذل نفسه، لا بشرط التبرع به، بل له ان يتبرع به وله ان يطلب الاجره. وحينئذ فإن بذل المريض الأجرة وجب عليه العلاج، وإن لم يبذل الأجرة والمفروض أدى ترك العلاج إلى الهلاك، أجبره الحاكم. الحاكم يجبر من؟ المريض. حسبة، ما يجبر الطبيب، لأن الطبيب ما هو يجب عليه أصلا، يقول أنا من حقي أخذ الأجرة، أنا من حق. فالحاكم شو يسوي؟ يجبر المريض حسبة، حسبة يعني باب الحسبة، يعني باب التقرب إلى الله، لأن هذه الأمور المكلف أو المعني يرى بأن هذه الأمور يهتم بها الشارع لحفظ النظام، فيقوم بهذا حسبة الحاكم، يعني تقربا إلى الله. يقول على بذل الأجرة للطبيب، يعني ماذا أجبره؟ يعني أجبره الحاكم، وأجبر من؟ المريض، حسبة على بذل الأجرة للطبيب. إنزين، وإن كان المريض الآن صور، ذكر مسألة تفصيلية دخل فيها المصنف، يعني وإن كان المريض مغمى عليه دفع عنه وليه، أي ولي وإلا جاز للطبيب العمل بقصد الأجرة، وإلا يعني وإن لم يكن ولي مثلا ترى، والمريض لا يشعر مغمى عليه، يقول يجوز له يعني يعمل بقصد أخذ الأجرة، ما في مشكلة، ويستحق بعد كما يحني الطبع. قال وإلا جاز للطبيب العمل بقصد الأجرة فيستحق الأجرة في ماله، في مال المريض. وإن لم يكن له مال للمريض ففي ذمته، بعد تبقى في ذمته، فيؤدى في حياته زين، أو بعد ما عنده مال، أو بعد ما ماتي من الزكاة وغيرها. نعم. وبالجملة فما كان من الواجبات الكفائية ثبت من دليله وجوب نفس ذلك العنوان، يعني العنوان الخاص، عنوان دفن الميت أو ما إلى ذلك، هذا فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، لأن هذا ثابت بعنوانه، مثل وجوب الصلاة، وجوب دفن الميت، وجوب التجهيز، كذا كذا. وعندنا لا، واجب مو لذاتي لعنوانه، بل لأمر آخر كحفظ النظام. قال وبالجملة فما كان من الواجبات الكفائية ثبت من دليله وجوب نفس ذلك العنوان، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه بناء على المشهور لما تقدمنا أدلة. وأما ما أمر به من باب إقامة النظام كمقدمة، يعني هذه الصناعات مقدمة لإقامة النظام، فإقامة النظام يحصل ببذل النفس للعمل به في الجملة، وأما العمل تبرعا فلا، فحينئذ فيجوز طلب الأجرة من المعمول له إذا كان أهلا للطلب منه. أنا حين أعالج مريض أو أشتغل حدالة لمريض، إذا كان عاقل ومؤهل لأخذ الأجرة أخذ الأجرة، وقصدها إذا لم يكن ممن يطلب منه، جبالي طفل أعالجه، لكن هذا مؤمس مسكين مو بالغ يعطي الأجرة، فأضمرني أعمل بقصد الأجرة بعدين أستوفيها من طرق أخرى. وقصدها يعني يجوز قصد الأجرة بأن يعني حيث لا يقصد التبرع إذا لم يكن معمول به من قبل الطلب، كالغائب الذي يعمل في ماله، لاحظ يقول وحينئذ فيجوز طلب الأجرة من المعمول له إذا كان أهلا للطلب من، وقصدها إذا لم يكن ممن يطلب منه، كالغائب الذي يعمل في ماله عمل لدفع الهلاك عن، وكالمريض المغمى عليه نعم. هنا يذكر مثال، مثلا هذا الغائب مقصود، إذا افترض أنت ظالم، يقولون هكذا لو كان ظالم يريد يهلك هذا الغائب، مجرد هذا الغائب يصل وطنه يريد يتخلص منه هذا الظالم، فش يسوي؟ مثلا هذا إنسان صديقة مثلا يأخذ مال من نفس مال الغائب، هذا المسافر الآن من دون إذنه يعني، ولكن من باب دفع الضرر عنه، فيأخذ مال من ماله افترض الموجود في البيت وهو غائب، يأخذه إلى الحاكم يقول هذا المال واعفو عن فلان، لا يجي يدخل وتقتلوا مسكين، ما فيها إشكال، لاحظ. يقول وحينئذ فيجوز طلب الأجرة من المعمول له إذا كان أهلا للطلب منه، وقصده إذا لم يكن ممن يطلب منه، كالغائب الذي يعمل في ماله عمل دفع الهلاك عنه، هذا بعدين يجوز، أو أنا أدفع عنه مال من مالي ثم أخذه منه بعد ذلك مثلا. يقول وكالمريض المغمى عليه، يعني يعمل له الدواء من ماله ويعطى للطبيب الأجر، أو كالطفل الصغير بعد ذلك المصاب. يقول وفيه، يقول هذا التفصيل ما أمر به بعنوانه وما أمر به لأجل إقامة النظام، فبالتالي الأول لا يجوز والثاني يجوز، هذا التفصيل يحتاج إلى دليل. أي واضح. من هنا يقول وفيه أنه إذا فرض وجوب إحياء الناس ووجب العلاج كونه مقدم لإحياء الناس، فأخذ الأجر عليه غير جائز. من قال لك يجوز؟ إذا كان هذا الآن مقدم لإنقاذ هذا المؤمن من الموت، فيجب على الطبيب أن يعالجه، ولا يجوز له أخذ الأجر لأنه من الواجبات عليه. فالتحقيق، الآن الجواب من المصنف، يقول فالتحقيق على ما ذكرنا سابقا، يقول إحنا الواجبات تنقسم، واجبات يجوز أخذ الأجر عليه، واجب لا يجوز أخذ الأجر عليه. فالتحقيق على ما ذكرنا سابقا أن الواجب إذا كان عينيا تعينيا حتى لو في الطبابة، الآن انحصر علاج هذا الميت بهذا الطبيب وهذا ما يعالجه يموت، يجب عليه حتى ولا يجزأ الأجر عليه، بعد يعطي هدية، بعدين بحث آخر يشكره شيء آخر، هذا صار واجب تعيني عيني عليه، لاحظ لم يجز أخذ الأجرة عليه ولو كان من الصناعة كالطبابة والحدارة، فلا يجوز للطبيب أخذ الأجرة على بيان الدواء أو تشخيص الداء إذا كان هذا وجوب تعيني. وأما أخذ الوصي هذا إشكال، كان يشكل عليك المصنف أنه لماذا يجوز للوصي أن يأخذ أجرة على عمله أو يأخذ أجرة المثل على عمله، هذا يأتي الآن واضح أي المصنف، إذا المصنف لا يقبل هذه الأجوبة بما ناقشها، فيقول التحقيق عندي هو لاحظ ماذا المورد، إذا كان واجب عيني تعيني طبابة أو غير طبابة هذا لا يجوز، وإن لا يجوز، واضح هذا المطلب. وأما أخذ الوصي هذا بحث يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.